بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد
من أحاديث سيد الأخيار
في كتاب الطهارة، قال: أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته. قال عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبنا هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في بيان مشروعية المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وقد ذكره أهل العلم في كتب العقائد. قال: يعتقد المسح على الخفين مما يعتقدونه؟ قال: المسح على الخفين، وما ذلك إلا لمخالفة الشيعة الذين يقولون بعدم أن تكون مكشوفة أو مغطاة، وهذا الدين دين يسر وسهولة وليس فيه مشقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر، فيسر في كل التشريعات. فالرجل من حقها أن تغسل كما جاء في آية المائدة، آية الوضوء: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني تغسل إلى الكعبين. وكذلك إذا كانت مغطاة تنسى في قراءة الكسر وأرجلكم، وكذلك ما جاء في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث جرير وكذلك حديث المغيرة بن شعبة، وهذا كان في غزوة تبوك في السنة التاسعة. عندما مال الرسول صلى الله عليه وسلم وبال ثم أتى وأراد أن يتوضأ، قال: توضأ ومسح على خفيه. والمسح على خفيه من الأحاديث المتواترة، وما جاء نكير من أحد وأتى نكير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما نقل عن علي وعن عائشة وعن غير من أصحاب الإنكار في ذلك. كل ذلك لا يصح، أسانيد ضعيفة فيها من هو متهم بالكذب، بل هي موضوعة ولا تصح. رحمه الله تعالى حديث جرير، وكان اسلامه متاخر بعد نزول المائده، كانوا يستدلون بحديثه في اثبات ذلك، لانه انما اسلم بعد نزول ما يعني بعد نزول آية الوضوء، لأن القائلين بعدم يرون أن ذلك منسوخ بآية الوضوء، ذلك أن الوضوء من قديم من قبل نزول آية المائدة، لأن الصلاة إنما فرضت قبل الهجرة بسنتين، فرضت في مكة وشرع لها الوضوء في ذلك الوقت، توضأ جبريل وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوء، وتوضأ الصحابة بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى فترة في مكة ثم انتقل إلى المدينة. ولم تكن آية المائدة ناسخة، إنما ثبت نسخ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزولها كما ذكر جرير رضي الله عنه. الله أعلم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ورواه أبو داود وزاد، فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها، ما أسلمت إلا بعد المائدة. وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة.
على كل الحديث متفق عليه، وأما ما قاله برواية الترمذي من طريق شهر بن حوشب، شهر بن حوشب متكلم فيه، ولهذا ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته، فقال ألا إن شهرا ما زكوه، يعني تكلم فيه، فهو تكلم فيه. نعم.
وعند الطبراني من رواية
وحديثه ضعيف.
وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين أنه قال في حجة الوداع، قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل التي في المائدة فيكون منسوخا، والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر
يعني كل من روي عنه إنكار أحاديث المسح لا تصح إليه، أسانيدها غريبة وموضوعة، فقد ثبت عنهم وجوب ذلك وذلك يعني إثباته.
قال ابن عبد البر لا اعلم من روى عن احد من فقهاء السلف انكاره الا عن مالك، مع ان الروايات الصحيحه مصرحه عنه باثباته، وقد اشار الشافعي في الام الى انكار ذلك على المالكيه، والمعروف المستقر عندهم الان قولان، الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم، وعن ابن نافع في المبسوطه وعن ابن
نافع
في المبسوطة. وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف في الخاصة في نفسه مع إفتائه بالجواز. قال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى. قال النووي في شرح مسلم وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الكفين. أخرجه عنه ابن أبي شيبة. قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الكفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن 41. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. وذكر أبو قاسم بن مندى أسماء من رواه في تذكرته، فكانوا 80 صحابيا. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة. وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم من إنكار المسح. فقال ابن عبد البر: لا يثبت. قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين فهو منقطع. وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي عن عائشة أنها قالت: لا أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما. ففيه محمد بن مهاجر. قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر رضي الله عنهما واستشهاد علي 22 من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة. قال ابن بهران: لم أرى هذه القصة في شيء من كتب الحديث، ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام. وذهبت العثرة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح على غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه: واغسل رجلك، ولم يذكر المسح، وقوله بعد غسلهما: لا يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله: ويل للأعقاب من النار. قالوا: والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة. وأجيب عن ذلك: أما الآية قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكورة في الباب. وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما فيه الأمر بالغسل، وليس فيه ما يشعر بالقصر ولو سلم وليس فيه ما يشعر بالقصر،
يعني الاقتصار على الغسل فقط، وإنما مر بالغسل ولا يكون الأمر بالغسل يعني نهيا عن المسح، وإنما دله لأن رجله كانت مكشوفة فأمر بالغسل، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله.
ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا يعتمد للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أننا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به. وأما حديث ويل للعقاب من النار،
لا جاء في سنة النسائي بغيره قال: إذا توضأ كما أمر، أو توضأ كما أمرت. والأمر هو الله سبحانه وتعالى، ويبلغ لله عن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المسح من ضمنه. إما إن كانت الرجل مغطاة فيتمسح، وإذا كانت مكشورة تغسل.
وأما حديث ويل للعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما، ولم يرد في المسح على الخفين. فإن قلت هو عام فلا يقصر على السبب، قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط. سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد. وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا، واما من يذهب الى ان العام المتاخر ناسخ فلا يتم له ذلك الا بعد تصحيح تاخر الايه وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نص في موضع النزاع والقدح في جرير بان فارق عليا ممنوع لانه فارق عليا ممنوع فانه لم يفارقه وانما احتبس عنه بعد
هذا كله في الفتنه التي حصلت بينه وبين معاويه. نعم كثير من الصحابه اجتنبوا الوقوع في مثل ذلك.
وانما احتبس عنه بعد ارساله الى معاويه الاعذار على انه قد نقل الامام الحافظ محمد بن ابراهيم الوزير الاجماع على قبول روايه كافه التاويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق. ونقل الاجماع ايضا من طرق اكابر ائمه الال واتباعهم على قبول روايه الصحابه قبل الفتنه وبعدها. فالاسترواح الى الخلوص على احاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الامر مما لم يقل به احد من العثره واتباعهم وسائر علماء الاسلام. وصرح الحافظ في الفتح بان ايه المائده نزلت في غزوه المريسيع وحديث المنير الذي تقدم
المريسيع ما بني في بني المصطلق وقعت فيه تلك الوقعة الوادي وهي في السنة السادسة غزوة المريسيع في السنة السادسة. نعم.
وحديث المغيرة الذي تقدم وسياتي كان في غزوة
تبوك أيضا غزوة تبوك يعني في السنة التاسعة مسح الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة إن شاء الله. نعم. السلام عليكم.
وتبوك متأخرة بالاتفاق. وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في تبوك. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون صحابيا ستون رجلا. واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائلة بالاتفاق. فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجبر في قوله في الآية وأرجلكم مراد بها مسح الخفين. وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل منهي عن ضده والمسح على الخفين من أفضال الغسل المأمور به. لكن كون الأمر بشيء منهي عن ضده محل نزاع واختلاف. وكذلك كون المسح على الخفين ضدا للغسل وما كان بهذه المثابة حقيق بألا يعول عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إزاء المسح على الخفين إلى جميع العشرة المطهرة كما فعله الإمام المهدي في البحر. ولكنه يمر الخط بأن إمامه وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من القائلين بالمسح على الخفين وأيضا هو إجماع ضمني. وقد صرح جماعة من الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته وأيضا فالحجة إجماع جميعهم. وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده. فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر وأيضا لا يخفى على المصنف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد يتهم معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه وانتفاء الحجية الأعم يستلزم انتفاء الحجية الأخص. وللمسح شروط وصفات وفي وقت اختلاف. وسيذكر المصنف رحمه الله جميع ذلك والخف. نعلم من أدب يغطي الكعبين، والجرموط أكبر منه يلبس فوقه، والجورب أكبر من الجرموط. باقي حديث يا شيخ.
حديث من؟
حديث ابن عمر.
اقرأ. كذلك؟